الحمد لله الملك العظيم العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الملك والحكم والتكبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بين لأمته ما فيه خيرها وسعادتها، وحذرها من سوء العاقبة والمصير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله، إنها كلمة جامعة، إنها الكلمة التي أوصى بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وحده، لا تقيموها لقريب من أجل قرابته، ولا صديق من أجل صداقته، ولا غني من أجل غناه، ولا فقير من أجل فقره. لا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته. أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموها كما أمركم الله بذلك، فإنه الحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم. أقيموها كما قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم، وخطرها جسيم في تحملها وأدائها، فلا يحل كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. ولا يحل لأحد أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينيا، وأنه مطابق للواقع تماما. فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم، ولا بما يعلم أن الأمر خلافه، بل لا يحل أن يشهد بما ولا بما يغلب على ظنه، حتى يعلمه علما يقينيا كما يعلم الشمس في ضوء النهار، فعلى مثلها فليشهد او يترك. ايها المسلمون، ان من الناس اليوم من يتهاون بالشهاده، فيشهد بالظن المجرد، او يشهد بما لا يعلم، أو يشهد بما يعلم أن الواقع بخلافه، يتجرأ على هذا الأمر المنكر العظيم مراعاة لقريب، أو توددا لصديق، أو محاباة لغني، أو عطفا على فقير، أو من أجل مال يغشى به، يقول إنه يريد الإصلاح بذلك، زين له سوء عمله فرآه حسنا، وما زين لغيره من اهل الشر والفساد سوء عمله فراه حسنا. فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، فقال الله فيهم الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عباد الاصنام الذين يركعون للاصنام ويسجدون زين في قلوبهم عبادتها وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وهي في الواقع لا تزيدهم من الله الا بعدا. ايها الناس، ان كل مفسد ومنه شاهد الزور ربما يدعي انه مصلح او ربما يظن انه مصلح بسبب شبهه عرضت له فالتبس عليه الافساد بالاصلاح، او بسبب اراده سيئه زينت له فاتبع هواه. ولكن الصلاح كل الصلاح باتباع شريعه الله وتنفيذ احكامه والعمل بما يرضيه. ايها المسلمون، ان من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم انه يستحقه بل بما يعلم انه لا يستحقه، يدعي انه عاطف عليه ورائم له بذلك. والحق ان هذا الشاهد بالزور لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه، بل افسدها اثما بما شهد به، واكسب المشهود له اثما فادخل عليه ما لا يستحقه، وظلم المشهود عليه ايثام فاستخرج منه ما لا يجب عليه. ان من الناس من يشهد للموظف المهمل لوظيفته بمبررات لإهماله لا حقيقة لها، فيشهد له بالمرض وهو غير مريض، أو يشهد له بشغل فاعل وهو غير مسؤول. ومن الناس من الأطباء أو غيرهم من يشهد بأنه مريض ويعطيه شهادة رسمية بذلك وهو كاذب في هذه الشهادة. ومن الناس من يشهد لشخص بأنه فقير من أجل أن يأخذ من الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير، ويكون بذلك ظالما لنفسه لشهادته بالزور، وظالما لمن شهد له لأنه أعطي بسبب شهادته ما لا يستحق، فصار يأخذه حراما وسحتا. وهو ظالم كذلك للدولة، وظالم لمن يستحقون من الضمان بحق فيداهمه في حقهم. وإن من الناس من يشهد لشخص لأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها، يزعم بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع المشهود له. وما أبطل هذا الشأن إنه إفساد للمجتمع وفساد للشاهد والمشهود له. ولو ذهبنا نستقص الأمثلة في ذلك لوجدنا شيئا كثيرا، ولكن المحزن كل المحزن الذي قد لا يسعني أن أقوله لولا الضرورة إليه، أنه يوجد في المحاكم الشرعية قوم يشهدون بما لا يشهدون، ويقولون إذا أقبل من يريد المحكمة هل تريد أن أشهد لك؟ هكذا في الدفء، ولا أدري فأرجو أن يكون هذا كذبا، ولكني أحذر هؤلاء النفوس الذين يجلسون أو الذين يقولون في المحاكم الشرعية التي يقصد بها إبطال الباطل وإثبات الحق، أحذر هؤلاء من هذا العمل المسيء المخزي، أحذرهم من الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه سيسألهم عما فهموا به، فليعدوا جوابا صحيحا لذلك، ولا يجوز لهم أبدا أن يشهدوا لأي شخص إلا وهم يعلمون بما شهدوا به، يعلمونه علم اليقين كما يرون الشمس في رابعة النهار. وليس هذا خاصا بهم، بل هو في عموم الناس، لكن هم أولى الناس بالمحافظة على الشهادة وبالبعد عن شهادة الزور. لقد قال الله تعالى بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تشهد لغني من أجل غناه ولا لفقر من أجل فقره، فإن الله أولى بهما، بل أقم الشهادة لله وحده. أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علما يقينيا مثل الشمس، أو بما يعلم أن الواقع خلافه، سواء شهد للشخص أو عليه، إنه من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها من أكبر الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم: قال ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قالوا: لا يسكت، أو قالوا: ليسه سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكثر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور والتحذير منها. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله، عظمه بفعله، حيث كان يتحدث عن السلك والعقوق المتكئة، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظم التحذير منها بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة: لا يسكت، أو تمنوا أن يسكت. وعظمه أيضا حين فكر القول عنها بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها المسلمون، أيها الإخوة، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الراجون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذاب الله، أيها المؤمنون بيوم الحساب، يوم تقفون بين يدي الله عز وجل، لا مال ولا بنون، تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم عن شمالكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم، إنكم ستسألون عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه أو شهدتم له، فاتقوا واحذروا. أيها المؤمنون، تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، القائم بأمر الله، الناصح لعباد الله. تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها. وتصوروه وكأنه أمامكم متكئا ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور. وتصوروه يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكثر الكبائر. لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور وفتاحتها. فقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوق وهو متفه لم يجلس، لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لأنه مخالف للفطرة، لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الزور لأن الداعي إليها قوي وكثير. القرابة والصداقة والغنى والفقر وحب المال كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور، لكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من شهادة الزور هذا التحذير، هذا التحذير البليغ لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان وأكل بالمال بالباطل، فالمسؤول له يأكل ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق له فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير، لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر من المعصية وتهابها، وإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة وإرفاق للأحكام وتشويق على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. أعيد الحديث مرة ثانية: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. استمعها يا شاهد الزور واحذر من النار، من النار التي حرها أشد من حر الدنيا كلها مجتمعا، أشد منه 69 ضعفا. فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور، وإن بينها الشيطان في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لوم لائم، ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة، فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. اللهم وفقنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لإقامة الحق والعدل والبيان، وجنبنا الباطل والجور والبهتان. اللهم احمنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا. اللهم اجعلنا ممن علم الحق واتبعه، ولا تجعلنا ممن علمه وخالفه. اللهم هيئ لنا استقامة في ديننا واستقامة في معاملاتنا وإصلاحا لمجتمعنا. اللهم ارزقنا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، إنك جواد كريم غفور رحيم. اللهم تقبل منا في هذه الساعة المباركة التي نرجو بها إجابة دعائنا من فضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وحجة الله على العباد أجمعين. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. خلق الآدميين وفضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وخلق الأجنان وفضل بعضها على بعض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأربعة الأشهر الحرم التي خص الله التي خصها الله بالذكر من بين سائر الشهور هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، ثلاثة أشهر متوالية وشهر منفرد ألا وهو شهر رجب الذي نحن فيه الآن. فهذا الشهر هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي خصها الله بالذكر، فأكثروا فيه من اجتناب المعصية واحرصوا على الابتعاد منها. واعلموا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في فضل صلاة معينة فيه أو في فضل صيامه، وإنما هو كغيره من الشهور الأربعة الحرم. فمن خص ليلة أول جمعة منه بصلاة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، ومن خصه بصيام أو بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في دين الله ما ليس منه. وإن مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحد رواته قال عنه البخاري إنه منكر الحديث. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا أن يحدث به بناء على أنه حديث، ولكن من ذكره ليبين ضعفه فإنه مأجور على ذلك، لأن الأحاديث الضعيفة ولا سيما المشهورة بين الناس إذا بين الإنسان ضعفها فإنه يكون مأجورا عند الله، حيث نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسب إليه وليس بصحيح عنه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن سد في النار. واعلموا أن من أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة كاملة فإنه يتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك فإنه يتمها ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا تمت يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فصلها ظهرا. وإذا أتيت وأدركت مع الإمام الركوع من الركعة الثانية فصلها جمعة، لأنك أدركت ركعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احصرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم. اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم. اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة امور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنكرهم عنه يا رب العالمين. اللهم برحمتك ابعد عن ولاتنا كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم برحمتك ابعد عن ولاتنا كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم برحمتك ابعد عن ولاتنا كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاتنا غير مستقيم على دينك ولا ناصح لهم ولا مصلح فأبعده عنهم يا رب العالمين. اللهم اشرع في قلوبهم بغضة. اللهم احلف عليهم من هو خير منه انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بعبادة ربه ونصح أمته وبلغ البلاغ المبين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله، ما أظلم الإنسان وما أجهله. تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فينتزعن عن حملها، ثم يأتي الإنسان فيتحملها. نعم، إن الإنسان هو الذي تحملها بما وهبه الله من عقل وبما أعطاه من إرادة وتصرف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إن الأمانة أيها المسلمون مسؤولية عظيمة وحفظ ثقيل على غير من خصفه الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصا له الدين، وكذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير. ونحن بني آدم قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم. اللهم إنا نسألك تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. هذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانة إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على مقربة من اختبارات الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة يجب على واضعيها مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة، المستوى الذي يبين مدى تحصيل الطالب في آن دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تسبق عن تحصيل، ولا صعبة تؤدي إلى التأخير. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمدت عليها إدارة المدرسة، ومن ورائها وزارة أو رئاسة، وفوق ذلك دولة. فاعتمده عليها المجتمع كله، جعل المراقب الذي يراقب الطلبة حين الاختبار أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والقلبية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قويا لا تأخذه إلا بلومة لائم. عليه أن يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تنكير الطالب من الغش هو الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وتنكير الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاة بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم، إذا مكنهم من الغش فأخذوا درجة نجاة يتقدمون بها على الحريصين، كان ذلك ظلما لهم، وكان كذلك ظلما للطالب الغاش. وهو في الحقيقة مغشوش حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله. وإن تمكينه من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وعظم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى غيرنا. وذلك لأن كل من نجح عن طريق العش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف بعلمه أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسته الغش يكون مستصيغا له ويكون عليه في نفسه، فيتربى على الغش ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب على الطلبة أن لا يراعي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا قنيا لماله. إن عليه أن يراقب ربه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم في التصحيح، فإن المعلم الذي يصحح الأسئلة ويقدر درجاتها ويقدر درجات سلوك الطلبة هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق، فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتقي الله عز وجل، لا يتقي الله في تقدير درجات الطلبة، فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه، أو ابن شخص ذي سلف أو مال أو رئاسة، ويمنه بعض الطلبة ما يستحقه من الدرجات إلا بعداوة شخصية بينه وبين الطالب، أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليقرض عليهم الثمار والزروع ويضمنهم مال المسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون للسحت، والله لقد جئتكم من عند أحد الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم يعني اليهود لأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فتطوروا أيها المسلمون، بل تأملوا رحمكم الله هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير، حب بالغ للرسول صلى الله عليه وسلم، وبغض شديد لليهود. يصرح بذلك رضي الله عنه لليهود ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. رضي الله عن عبد الله بن رواحة ورضي الله عن جميع الصحابة. إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاطفة البغض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء في القسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والقاسطون هم الجائرون وهم من حطب جهنم، والمقسطون هم العادلون وهم من أحباب الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ورثوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين في القسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وفقنا الله واياكم لاداء الامانه والحكم بالعدل والاستقامه، وكتبني واياكم على الهدى، وجنبنا اسباب الهلاك والردى، انه جواد كريم. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس، فقد قال الله تعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ايها المسلمون، اخبر الله تعالى في هذه الايه انه سيرينا اياته في الافاق وفي انفسنا حتى يتبين لنا الحق، وان ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. ايها المسلمون، ان المعاصي في زمننا هذا قد كثرت، وان الايات المهدده المنذره قد كثرت، وان القلوب قد مرضت وقست. ما اكثر ما نسمع من المواعظ، وما اكثر ما نسمع من النصائح، ولكن القلوب قاسيه والاذان غير سامعه. ايها المسلمون، ان الله تبارك وتعالى اهلك قوم نوح بالغرق. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر. بين الله تعالى انه نصر عبده نوح ففتح ابواب السماء بماء منهمر، وفجر الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وعلى رؤوس الجبال حتى أغرق أهل الأرض كلهم الذين كذبوا بنوح عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله تعالى عن عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فبين الله تعالى أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أرسل الله عليهم هذه الريح اللطيفة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. أهلكتهم جميعا وهم الذين يقولون: من أشد منا قوة؟ وأرسل الله تبارك وتعالى على قوم لوط، أرسل الله عليهم حاقدا من السماء حتى دمر بلادهم، فجعل على آليها كافلها: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وأخذت ثمود الرسفة فاختطف الله بهم الأرض، فأصبحوا في ديارهم جاثمين 5 نفس واحدة. هذه العقوبات التي أخبرنا الله تعالى عنها في كتابه هي حق وصدق، وقد شاهد الناس في زمننا هذا ما هو من جنسها. فإن الله تبارك وتعالى يدمر بالأرض حتى يدمر القرى والبلاد، وهذا من جنس الرقة التي أخذت قوم صالح. والله تبارك وتعالى يرسل من السماء بركا كبيرا فيهلك ويدمر، حتى إنا سمعنا أنه في هذا الصيف نزلت سحابة بالبرد حتى دمرت أكثر من 400 رأس من الغنم، وهذا من جنس الحاصد الذي أهلك الله به قوم لوط. وأرسل الله تبارك وتعالى الفيضانات من الأنهار والسنود والأمطار حتى دمرت ما دمرت من أموال الناس، وهذا من جنس الغرق الذي أصاب قوم نوح. والله تبارك وتعالى بين ذلك لأجل أن نستغفر، ولأجل أن نتبصر، ولأجل أن نرجع إلى الله عز وجل. وما هذا الذي أصاب الناس من دقائق بيان هذا الوادي العظيم؟ فدمر مزارعهم وحمل نخيلهم وأفسد أموالهم. ما هذا إلا عبرة لمن اعتبر. علينا أن لا تمر هذه الآية وهذا الإنذار أن لا يمر علينا مر فيها التي لا تؤثر. علينا أن نستعد وأن نتبصر. علينا أن لا نقف أمامه متفرجين فقط ولكن متبصرين ومستعدين. إن هذا الضرر الذي أصاب أقواما منا إنه ليس ضررا عليهم فحسب ولكنه ضرر عليهم وعلينا لأنه يؤثر في اقتصادنا ومحصولنا من المزارع. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نرجع إليه وأن نتمسك بهديه وشريعته حتى لا يصيبنا ما هو أعظم وأقل. وإن الحروب الطاحنة كما تشاهدونها بعيدا من حدودنا إنها تهددنا وإننا في غفلتنا سابقون فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يبصرنا بآياته وأن يرزقنا الخوف منه وأن يرزقنا الرغبة إليه وأن يوفقنا للقيام بما أوجب علينا من شريعته حتى نكون له عبادا صالحين وحتى نكون هداة مصلحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن اولاده وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح رعيتنا وولاة امورنا. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحفظون حدود الله. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مقيما لشرعك ناصحا لعبادك متبعا ما يرضيك فثبته على ذلك وأيده يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين على غير ذلك فاهده إليه أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح شطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح شطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الحق وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبصره إليهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا ناصحا لهم وناصحا لشعبنا فثبته على ذلك وارزقهم محبته وتقريبه إليهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا على غير هذا الوصف فأبعده عنهم وارزقهم بغضة وهيئ لهم بدله صالحا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.